الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله الذي سيرنا إلى هذه الدار المباركة بيومنا هذا الأربعاء العاشر من جمادى الآخرة لعام 46 و400 ألف، لزيارة الشيخ الكريم أبي بكر عبد الرزاق بن صالح النهمي حفظه الله، ولزيارة طلابه أيضا ومحبيه. والشيخ عبد الرزاق شيخ قديم في الدعوة السلفية، وله سابقية، وهذا من فضل الله عليه. فما عرفنا هذه الدعوة والتحقنا بركابها إلا الشيخ عبد الرزاق يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في مسجد الصباري بدمار، وله طلاب وله جهود مباركة في حرب الشركيات والبدع والخرافات والدعوة إلى التوحيد والسنة، وهذا من فضل الله عليه. جاءت أحداث وذهبت أحداث، وهو في صف أهل الحق الحمد لله سبحانه وتعالى، مناصرا مؤازرا ناصحا. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه وذريته وطلابه وجميع شأنه. أيها الأخوة، في هذه المنطقة طور الباحة بلاد الصبيحة، من فضل الله عليكم وجود مثل هذه الدار المباركة وبقية الدور في هذه البلاد. الله عز وجل يقول: ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فالله هو الذي اختار هذه البلاد لمثل هذه الدور، تنشر فيها التوحيد، تنشر فيها السنة، تنشر فيها العقيدة الصحيحة، يتعلم فيها القرآن، يتعلم فيها العبادة، يتعلم فيها الخير. كرامة من الله على أهل بلد أن يكون فيه العلماء والدعاة والمشايخ، كرامة من الله لأن وجود هذا الصنف من الناس أمنة للأمة من أسباب ضياعها، من أسباب غضب الله عليها. يذكرون بأهم المهمات هو التوحيد، يذكرون بأهم المهمات هو العقيدة الصحيحة، يذكرون بأهم المهمات هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون ويعلمون أهم المهمات الصلاة وما يليها من العبادات الجليلات العظيمات. وهذا من فضل الله، فضل الله. قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم فضل من الله يؤتيه من يشاء، وإنما الأنبياء الذين آتاهم الله العلم بالوحي، وأما غير الأنبياء فيوصل الله إليهم العلم بوجود العلماء الذين يدرسونهم، الذين يؤلفون لهم ما يحتاجون إليه، والذين يخطبون ويحاضرون ويوجهون. فإذا رأيت بلدة جعل الله فيها عالما وداعيا للخير، اعلم أن الله أراد بهم خيرا، لا سيما إن كانوا مستجيبين، إن كانوا محبين. لأن الأصناف أربعة: عالم ومتعلم ومحب لهم وعدم مضرر، هؤلاء أهل السلامة كما قيلت هذه العبارة عند عمر بن عبد العزيز: كن عالما فإن لم تستطع فمتعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم، لأن بغضهم بغض للحق الذي هم عليه، وإلا فالناس متوافرون في البلدات، لماذا لا يبغضون إن كان البغض لذواتهم؟ لكن هو أبغض هذا العالم وهذا الداعي إلى الله عز وجل للحق الذي هو عليه. أيها الأخوة، نحن في هذه الفترة الزمنية منذ 1400 هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، نتمتع بنعم كثيرة، لكن من أجل هذه النعم ابتداء خروج شيخنا مقبل من المملكة العربية السعودية بعد أن نال حظا وفيرا من العلم، خرج إلى بلاد اليمن التي فضائلها كثيرة، لكن كان قد دخلها الغبش في كثير منها، حتى قال بعض الشعراء من بلاد يافع: كان اليمن مظلم جنوبه الشمال، شيعة وصوفية، وما للحق مجال حتى جاءنا سيف صارم شق الجبال. كان الناس فجاهل لا يعرفون إلا ما أخذوه ممن يسمونه بالفقيه أو الشريف أو الولي أو السيد، وربما كان هذا الموصوف بهذه الصفات مشعبدا مسحرا ممن يشد الرحال إلى القبور، بل ربما ممن يدعو القبور من دون الله. فكانت ظلمة في هذه البلاد اليمنية، ثم انتعشت البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود هذا الإمام رحمه الله وجهود طلابه الذين ساروا على سيره وأخذوا بطريقته في العلم والعمل والدعوة، وطريقته مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان معظما للدليل، آخذا بالدليل، داعيا للدليل. يقول: من نحن حتى نقلد؟ ثم خلفه شيخنا أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، فكان بجهود طيبة مباركة عظيمة في العلم والتعليم والدعوة والحرص على إخوانه على طلابه والحرص على نشر الخير. تنكر له المتنكرون، آذوه وحاربوه بالقول والفعل، حتى كان من أشد تلك الحرب حرب الرافضة الفعلي الذي أدى إلى إخراجه وطلابه من دار الحديث بدمان، هكذا حرب المتحزبة الذين رموه بكل حجرة ومدرة. وسلم الله، سلم الله، صارت اليمن الآن بفضل الله عز وجل ثم بفضل علمائها وشيوخها منتعشة، منتعشة. والله يا أخوة، لو لم يكن من هذه النعشة إلا أن تجد المسجد فيه أعداد من يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما من قرية إلا وتجد فيها من تعلم من التوحيد وتعلم من السنة وتعلم من العقيدة، ما سلم من فتن كثيرة، فسلم من فتن كثيرة. وإلا فإن أهل الباطل يعني في زخم شديد على العقيدة السلفية، ذاك يدرس الرفض، وذاك يدرس التقليد، وذاك يدرس السحر والشعوذة، وذاك يدرس الهوى. وأهل السنة الحمد لله ثبت الله بهم أجيالا، وثبت الله بهم رجالا، ثبت الله بهم نساء، وثبت الله بهم شبابا. عمرت المساجد، عمرت دور الحديث، كثر طلاب العلم الذين يحرصون على نفع أنفسهم ونفع غيرهم. أيها الأخوة، هذه النعمة العظيمة تحتاج منا شكر لله، شكر لله حقيقة. والشكر ليس كما هو عند كثير من الناس أن تقول اللهم لك الحمد والشكر. بعض الناس عنده الشكر هكذا فقط، اللهم لك الحمد والشكر، هذا من الشكر. شكر الله عز وجل لا سيما على العلم الشرعي أن نعمل به، أن نعمل به بجميع أشيائنا، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فشكر الله عز وجل على العلم، على السنة، على العقيدة، على التوحيد، أن نعمل بهذا العلم، ألسنتنا تلهج به، تدعو إليه، ترشد إليه، قلوبنا محبة له، عاملة به، منقادة له، جوارحنا سائرة على ما يوافق الشريعة. هذا هو الشكر الحقيقي لهذه النعمة العظيمة والمنة من الله الكريمة. والله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، الآية بعمومها إن شكرت الله على الولد زادك ولدا، شكرت الله على المال زادك مالا، شكرت الله على الجاه زادك جاها، شكرت الله على الرفعة زادك رفعة، شكرت الله على العلم زادك علما، شكرت الله على الثبات زادك ثباتا. إن شكرتم ربكم سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الكريمة لأزيدنكم، أي من فضله الواسع سبحانه وتعالى. فالشأن شأن يزيد من يشاء من العلم والعمل. الله عز وجل أنزل القرآن لهذا المقصد كما أخبر، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، زادته علما، زادته عملا، زادته قيادة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم، وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وماتوا هم كافرون. أيها الأخوة، لا بد أن يظهر العلم على جوارحنا ونطبقه ونعمل به وندعو إليه. لا بد أن نلهج بالعلم بألسنتنا، لا بد أن نصدق بقلوبنا ونخلص لله عز وجل في ذلك، لأن هذه الشريعة متكاملة. فكم من إنسان يلهج بالعلم وليس من العلم في سرد ولا ورد، بل يعمل أو لا يعمل. وكم من إنسان ربما عنده علم ولا يتكلم به ولا يلهج به. وكم من إنسان عنده علم ولا يعمل به. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. إن أهل السنة تميزوا عن غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد علمهم وعملهم، وإلا فإن الطوائف كثيرة. هناك جامعات تدرس العلوم الشرعية، جامعات تدرس العلوم الشرعية، لكن أين هم من العمل بالعلم؟ أين هم من الدعوة إلى العلم؟ أين هم من موافقة الشريعة في ظواهرهم وبواطنهم؟ هذا هو الأساس الذي بنيت عليه هذه الدعوة، إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أكتاف بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى. ما ذنبه؟ ما جرمه؟ هل كان سارقا؟ هل كان زانيا؟ هل كان مرابيا؟ مع أن هذه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والإثم عليها شديد إن لم يتجاوز الله على مرتكبها. قال: كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، ويأمر بالمنكر ويأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. خالف القول العمل، عالم سوء، داعٍ سوء، يأمر بالمعروف، ربما في الخطب والمواعظ والكتابات والدروس، ولكنه لا يأتي المعروف، وينهى عن المنكر في الكتابات والدروس والخطب والمحاضرات، ولكنه يتعاطاه ويأتيه، لا سيما في حال الصلوات. السني يتعين عليه أن يفرد الله عز وجل بالعبادة ظاهرا وباطنا، يتعين عليه أن ينقاد لشرع الله ظاهرا وباطنا، يتعين عليه أن يعمل بالعلم ظاهرا وباطنا. المسلم السني السلفي هو الموافق لشريعة الله عز وجل في كل زمن وحين. كان يمثلهم في زمن الصحابة رضوان الله عليهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مثلهم خيرة التابعين ومن سار على سيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، ثم مثلهم تابع التابعين، وهكذا في كل زمن وحين. تجد أن الذين يعملون بالقرآن والسنة ويدعون إلى القرآن والسنة هم السلف، ومن سار على طريقة السلف، ومن عظم منهج السلف، ومن ارتضى هذا المنهج دينا له. علينا عباد الله أن نعلم عظيم هذه النعمة، وأن نراقب أنفسنا، لأن النفس في الغالب ميالة إلى الهوى. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتبع أهواءهم. النفس قد تكون ميالة إلى الهوى، إلى المعاصي، إلى السيئات، إلى المخالفات، لكن جاهد نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أنواع الجهاد وأنواع الهجرة والمجاهد: من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. جاهد نفسك حتى تقطرها على العلم والعمل. النفس يعجبها الدعة، يعجبها الخمول، ولكن إياك أن تكون في خمولك مقصرا في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، نشاط، قوة، إقبال، ولكل شرة فترة، ضعف. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. الله عز وجل حين فرض علينا ما فرض من الأعمال جعل لنا باب واسع للإزدياد في الخيرات، للإزدياد في المبرات. ولذلك انظروا، ما فريضة من الفرائض إلا وقد أحاط بها كثير من النوافل: الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك من الأعمال. حتى جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه. لكن هل يكتفي العبد بهذا؟ وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه،
ولئن استعاذني لأعيذنه. فدائما احرص أن تكون من أصحاب النشاط العلمي والعملي، فإذا فترت فإياك أن تتجاوز، أن تتجاوز إلى الضعف في الاستقامة، أن تتجاوز إلى أن تصير مضيعا أو حزبيا في العبادة، أن تصير مضيعا للفرض مرتكبا للنهي، وهكذا إياك من الغلو، وإياك من الجفاء، إياك من الإفراط، إياك من التفريط، ولكن كن من العدل الخيار. فإذا قويت نفسك اجتهد في العلم والعمل والدعاء والصلاة والصيام والصلاح بقدر ما تستطيع في حدود الشريعة دون أن تتجاوز إلى غلو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال العلماء: إن كان هذا خبر يعني من النبي صلى الله عليه وسلم بهلاكهم فهو خبر صدق، ولذلك تجد في كثير من الغلاة الانزلاقات الخطيرة. وإن كان دعاء عليهم فغالب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب. وهكذا إياك والفتور، إياك والعجز، إياك والكسل، إياك والتواني، إياك والتأخر. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إذا كان يتأخر عن الصف الأول مع استطاعته بالدخول فيه، يتأخر عن الصف الثاني مع استطاعته بالدخول فيه، ربما يؤدي إلى أن يؤخره الله. كيف إذا تأخر عن مصاف الموحدين؟ كيف إذا تأخر عن مصاف المستقيمين على الكتاب والسنة؟ كيف إذا تأخر عن أمر يستطيعه؟ تأخر عن تحصيل العلم والعمل به، ربما صار مع الجاهلين، ربما صار مع الزائغين. لا يزال قوم يتأخرون حتى يأخرهم الله. فاحرص أن تكون دائما في صدارة المشمرين المسارعين إلى مرضات الله. احرص على الخير، تنفع نفسك، وإلا فإن الله غني عني وعنك وعن العالمين. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لكن انفع نفسك، انفع نفسك، كل عبادة تقوم بها، كل عمل صالح تقوم به، كل فعل تقوم به مما أمر الله عز وجل به أن تنفع نفسك. انظر إلى قول الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. لسعيها راضية. فالشأن عائد إلى نفع نفسك، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. أن تعمل واصدق مع الله وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 الله إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة إنما فعلها من جرائه كما جاء في الحديث، وإن هم بسيئة يعني وعملها كتبت سيئة واحدة. يا أيها المسلم، يا أيها السني، يا أيها السلفي، اصطفاك الله، اختارك الله، احمد الله. لم تكن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا رافضيا ولا جهميا ولا باطنيا قرمطيا، اصطفاك الله للإسلام. فضع نفسك في الموضع الذي أمرك الله أن تكون فيه، حتى وإن كنت في آخر الزمان، هذا زمن العمل. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني رأيت أخواني. قال: يا رسول الله لسنا إخوانك. قال: أنتم أصحابي وإخواني هم الذين يأتون يكون لأحدهم أجر 50 قالوا منهم يا رسول الله أو منا؟ قال بل منكم، يعني جور عظيمة للذي يتمسك بدين الله عز وجل في زمن الفتن، في زمن المغريات، في زمن التحزبات، في زمن الفرقة، في زمن فشو البدع وظهور البدع. ربما من التحق بأهل البدع صار غنيا بعد فقر، صار عزيزا بعد ذل في حكم الناس. والسني ربما يحارب مع أنه في شأنه يدعو إلى الله، يدعو إلى الكتاب والسنة، هذا يلمزه وهذا يحذر منه وهذا يمكر به وهو يدعو إلى الله، هذا له أجر عظيم، أجر من الله كريم. وليس معنى الحديث أن هذا يصير أفضل من الصحابة، فالصحبة لا يعدلها شيء وشرف الصحبة عظيم، لكن هذا يؤجر أجر عظيم بسبب تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة. في زمن الغربة لو شاء أن يكون مثل أهل الدنيا لكان، ولكنه آثر الباقي على الفاني، وآثر العظيم على الحقير، وآثر السنة على البدعة، وآثر العلم على الجهل، وآثر الطاعة على المعصية. فشمروا يا بارك الله فيكم، شمروا واجتهدوا في طاعة الله، اجتهدوا في طلب العلم، اجتهدوا في العمل بالعلم، اجتهدوا في الدعوة إلى العلم. يا أخوة، الإسلام رأس مال عظيم، رأس مال عظيم، إن لم يقم الإنسان ببذل الغالي والنفيس من أجله، في ماذا يبذل وإلى ماذا يسعى؟ ما أعز الله عز وجل العرب إلا حين دخلوا في الإسلام، وإلا كانت الجزيرة العربية في حال تمزق، في حال تشذرب، في حال ضعف، يأكل من الميتة. والبلاد الفارسية والرومية في عزهم الدنيوي، فلما جاء الإسلام تغيرت بلاد العرب، صاروا ملوكا، صاروا أمراء، صاروا وزراء، صاروا قادة، صاروا سادة، وأورثهم الله بلاد القوم الظالمين من المجوسيين ومن النصارى ومن اليهود. وحين ضعفنا في الجانب العلمي والعملي رأينا ما حصل للأمة من أعدائها، من الرافضة المنافقين، من النصارى الماكرين، من اليهود الغاصبين، الكل يرمي هذه الأمة عن قوس واحدة، يريدون وحدها، يريدون ذبحها، يريدون استئصالها، وهيهات هيهات. فإن هذه الأمة محفوظة بحفظ الله لها، لكن لا بد يا أخوة أن نصلح أنفسنا، لا سيما طلاب العلم، لا سيما من قد هداه الله إلى هذا الخير، لأنه لا يعرف عظيم هذا الفضل إلا من عظم الإسلام. مرة كنا في مجلس في دمام عند شيخنا يحيى حفظه الله، وجاء زوار من البيضاء، كثير منهم عوام ليسوا طلاب علم، وبينما الحديث يدور في المجلس كل يدري بما يسره الله، وإذا بنا نسمع كلمة من ذلك العامي جعلت الشيخ يحيى حفظه الله يكررها، وتعجبنا منها. قال ذلك العامي: يا شيخ يحيى، أصلا ما يعظم العلم إلا الذي يعظم الدين. وهذا فعلا يا أخوة، الآن ربما تجد في الشارع إنسان جاهل بدين الله، ما يبالي بالعلم ولا يلتفت إليه، بينما من عظم دين الله يسعى في معرفته، يسعى في العلم به، يسعى في حفظ أدلته، يسعى في حفظ كتابه، يسعى في الخير. فإذا لا يعظم العلم إلا من عظم الدين. فانظر أين أنت من هذا الباب، أين أنت؟ هل أنت من معظم العلم؟ إذا أنت تعظم الدين فاسعى في معرفته، واسعى في تعلمه، واسعى في العمل به، واسعى في الدعوة إليه. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: يا أبنائي حببوا العلم إلى العامة، وكذلك حببوا إليهم الله ورسوله، فإنهم إذا أحبوا ذلك انقادوا لكم. هم الآن مسافرين يجهلون قيمة ما نحن عليه، ولذلك أحدهم مع القات، وأحدهم مع الشمع، أحدهم مع التلفزيون، وأحدهم مع الدش، وأحدهم مع الكيرم، مع الضمنة، مع الشطرنج، مع كرة القدم، مع ما يعني زهد في هذا الباب، لأن كثير منهم ما عظم دين الله، ما عظم العلم الذي يعرف به دين الله. فلنجتهد مع أنفسنا، ولنجتهد مع غيرنا، ولنظهر هذا الخير الذي نحن عليه بالمظهر الذي جاء من عند الله. نعم، أحيانا قد يوجد عندنا قصور بالغضب، بعدم التجاوز والصبر، بالمخالفة، والطالب والمستقيم مخالفته عند العوام تضاف إلى الدين، مخالفة تضاف إلى الدين. فلذلك نحتاج أن نجاهد أنفسنا في العمل بالعلم وإظهار الدين بالمظهر الذي يحبه الله، وبالمظهر الذي يرضي الله، وبالمظهر الذي يكون دعوة إلى الخير، لأن الدعوة بالأفعال أبلغ من الدعوة بالأقوال. فربما إن دعونا إلى العلم كنا نحن المخالفين في هذا الباب. يقول الناس بلسان حالهم إن لم يكن بلسان مقالهم: لو كان خيرا ما دعوا إليه لسارعوا إليه. لذلك ينبغي أن نبدأ بإصلاح أنفسنا، إصلاح أنفسنا ظاهرا وباطنا، نصدق مع الله حتى يجعل لنا قبولا بين عباده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. النبي صلى الله عليه وسلم له المثل الأعلى في البشرية أخلاقا ومعاملات وعبادات وصلاح ظاهر وباطن بأبي هو وأمي، فلنتأسى به ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. اتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ولنسعى في إصلاح الظاهر والباطن، ولنبشر من الله بالخير العظيم والفتح العميم المبين، فإن الله كريم، إن الله كريم. انظر إلى هذا الحديث القدسي الذي هو مخرج الصحيح: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. بقدر إقبالك على الله تكرم، بقدر مسارعتك إلى طاعة الله تكرم، والله أكرم والله أكثر والله أعظم. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح أحوالنا، أن يصلح أبناءنا وجميع المسلمين. وفي الختام أشكر جميع الحاضرين على حضورهم وإنصاتهم واستماعهم، كما نشكر الشيخ عبد الرزاق حفظه الله على حسن الترحاب والاستقبال والمشاشة والإكرام. وهذا أمر سيء عند مشايخ العلم جزاهم الله خيرا، يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأسون بالصالحين. إبراهيم عليه السلام أول من أضاف الضيف، هكذا تتابع الناس على هذا الخلق العظيم، ومنهم النبي الكريم. وقبل هذا نشكر الله عز وجل الذي أعان وسدد ووفق، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأنزل، أطعمنا وسقانا وهدانا فسانا كل بلاء حسن ابانا، والله لولا فضل الله علينا أننا الآن الله أعلم في أي وادي، على أي جمع، على أي حال، لكن هو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. يقول هناك رجل يسب الله تعالى، وهناك رجل ينسب لله أم، نعم سب الله كافر، كفر أكبر، أخذ من الملة، وساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، كفر أكبر، أخذ من الملة، وساب الدين، ساب القرآن، كل هؤلاء يخرجون من الملة. قال الله عز وجل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيتعين إذا وجد هذا الصنف في بلد من البلدان أن يقام عليه ابتداء بالنصح والزجر والتأديب. وأما حكم قتله إلى ولي الأمر، حكم قتله إلى ولي الأمر، لأن العامة ما يعرفون الأحكام الشرعية، وربما إذا تصرف معه بالقتل على أنه مستحق له يكون سبب للثأرات وسبب للشرور الكثيرات بين الناس. فيحذر الناس من هذا الجرم العظيم الذي انتشر في الكثير من البلاد المسلمة بسبب الاشتراكية، بسبب البعثية، بسبب الأفكار السيئة. وعلى الناس أيضا أن يعلموا الناس العقيدة والتوحيد والشريعة، ويبينوا لهم الأسماء والصفات وما يجب لله وما لا يجوز. فربما تجد الناس نوع جهالة، نوع جهالة، إلا أن سابق الله يذكرون لا يعذر بجهله، سابق الله لا يعذر بجهله، لأن الله عظيم في قلوب المسلمين. أي مسلم يعرف عظمة الله، ولو كان أي نوع من المعرفة، أي نوع من العلم، هذا ليس بمعذور فيه. فأما بالنسبة إذا أضاف صفة أو أنكر صفة، فذلك الرجل أنكر قدرة الله ما كفر. وعائشة رضي الله عنها تقول: ومهما يفعل الإنسان يعلمه الله ما كفر. والحواريون يقولون لعيسى بن مريم: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ما كفر. فقد يجهل الإنسان صفة لله يحتاج إلى تعليم، وقد يثبت لله ما لا يثبت يحتاج إلى تعليم. فكثير من الناس الآن يقول الله يظلمك، إثبات صفة الظلم لله عز وجل لا تجوز. فمن نسب إلى الله الظلم كفر، هذه مسبة لله أن ينسب إليه الظلم. أما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل يحمد على عدله، يحمد على فضله. فلا بد من النظر في حال الحكم الشرعي على الشخص، وبالنسبة للحدود الشرعية يقيمها ولي الأمر المسلم. وأنصح السائل ومن في بابه الإقبال على العلم والإقبال على العمل، هذا أنفع، أنفع للإنسان حتى يرفع عند الله، حتى ينفع الناس. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.